أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث في فرض الأخير من المسألة الثانية، وهو ما لو لوحظ صفة الكمال كحسن الصوت فاشترى الجارية أو العبد باللحاظ الصفة الكمالية كحسن الصوت كالذكاء، فهنا إن كانت هذه الصفة الكمالية تصرف في المنفعة المحللة لها قابلية الصرف عند العقلاء في المنفعة المحللة بشكل معتد به فلا إشكال في الجواز، وإنما الكلام لو كانت صفة الكمال لا منفعة لها محللة بحسب النظر العقلائي لا تصرف عادة إلا في أي منفعة؟ في المنفعة المحرمة. فحسن الصوت بالنسبة إلى الجارية المغنية عادة منافعها تصرف في وين؟ في المنافع المحرمة. فهل يجوز حينئذ المعاوضة على العين أو لا؟ فهنا يوجد عندنا وجهان. الوجه الأول أنه هذا من باب أكل المال بالباطل بحسب النظر العقلائي، إذ لا فرق عند العقلاء بين ملاحظة صفة التغني مباشرة وبين لحاظ حسن الصوت الذي يصرف عادة في صفة الذي يصرف في التغني فإنه لا يرى العرف فرقا إلا في اللحاظ، أن لحاظ الشيء تارة بعنوان بسيط بعنوان مباشر أنه صفة التغني، وتارة يلاحظ حسن الصوت الذي يصرف عادة في الغناء فيقال هذا مصداق لأن العين لا منفعة لها، هذه الصفة لا منفعة لها محللة. وقد بينا سابقا أنه الصفة إذا لم تكن لها منفعة محللة أوجبت عدم مالية الموصوف، وحينئذ يصدق على المورد أنه أكل للمال بالباطل. هذا اتجاه، هذا وجه. وجه آخر بأنه فرق بين مطلبين، التفتوا، فرق أن العين لها منفعة محرمة ومنفعتها المحللة نادرة، فلا يجوز بذل المال بإزاء العين التي منفعتها المحللة نادرة، إذ ما من عين إلا ولها منفعة محللة نادرة عادة، فهذا لا يجوز، هذا صحيح، هذا أكل للمال بالباطل. وبين أن العين لها منافع محللة ولها منافع محرمة، والمفروض أن نتكلم عن عين لها مالية، إنما الصفة لا مو في الموصف، الصفة الصفة تبذل في منفعة محللة نادرة، لا أن العين ليست لها منافع. وفرق بين البحثين، فرق أن نتكلم أن العين بما هي عين كالعذرة كالبول ليست له منفعة محللة إلا نادرة، فلا يصح المعاوضة حينئذ لأنه أكل للمال بالباطل. وأما العين لها منفعة محللة ومنفعة محرمة، فقد فرغنا عن مالية العين. غايته أن لها صفة كمالية، وهذه الصفة الكمالية تبذل في المنفعة النادرة. هو ما مشكلة إذا كانت العين مشتركة ولاحظنا صفة كمالية، والصفة الكمالية التي لاحظناها فيها منافع محللة، فما هو المنفع المحلل النادر للصفة لا للعين، وحينئذ لا مانع من إجراء المعاوضة على العين. نعم لو لاحظت الصفة المحرمة التغني هي المشكلة، وأنا ما لاحظ، أنا لاحظ حسن الصوت، وحسن الصوت له منفعة محللة عقلائية نادرة، فما هو المانع من ذلك؟ تفتكر شيخنا، ففرق بين الموردين. ولهذا قوى المصنف في المقام الصحة، وأنا قد يكون عندي غرض شخصي أنه أشتري الجارية التي منفعتها نادرة، وبغرض الشخصي قد ترتفع القيمة السوقية، ولكن ارتفاع القيمة السوقية بلحاظ حسن الصوت الذي له منفعة نادرة، وكون المنفعة النادرة قد يوجب ارتفاع القيمة السوقية، خب ما مشكلة، لأن هذا غرض شخصي، واضح إن شاء الله. فلا مانع، فإن قلت يوجد مانع آخر وهو ما دل على أن ثمن الجارية المغنية سحت. يقول المصنف هذه الرواية ناظرة إلى بذل الثمن لإزاء التغني، صفة التغني، أما ملاحظة شراء الجارية المغنية في الواقع مع فرض أننا لاحظنا حسن صوتها، فهذا فرد نادر من البعيد جدا نظر الإطلاق إليه، فإن الرواية لا يحرز إطلاقها لمثل هذا الفرس غير المتعارف، فرد نادر، بل هو من الأفراد الخفية التي لا يلتفت إليها العرف، تحتاج إلى مؤنة زائدة. والشيخ الأعظم لا يرى شمول الإطلاق للأفراد النادرة وكذا للأفراد الخفية، ويرى أن العرف يرى أن المتكلم إذا تعلق غرضه ببيان فرد نادر أو خفي ينبغي عليه أن لا يتكع على الإطلاق، والإطلاق لا يصح أن يتكأ عليه في بيان أفراد خفية أو أفراد نادرة، ولا أقل لا نحرز صحة اتكاء بل المتكلم على الإطلاق في بيان أمور نادرة وأمور خفية، ولهذا يحمل الإطلاق على الغالب، واضح إن شاء الله. ولهذا قال وإن كانت صفة الكمال، يعني وإن كانت المنفعة المحللة، سف الله، وإن كانت المنفعة المحللة لتلك الصفة نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة، ففي إلحاق وجه البطلان أنه لا منفعة لها محللة، ففي إلحاقها بالعين، لو كانت عندك عين وليست لها منفعة محللة إلا نادرة، هل يجوز المعاوضة؟ فنلحق صفة الكمال بالعين، وقلنا هذا قياس لكن مع الفارق، واضح العبارة، عبارة فيها التفاتة جيدة. ففي إلحاق صفة الكمال، يعني المورد، إلحاقها بالعين في عدم جواز بذل المال إلا لما اشتمل على منفعة محللة غير نادرة بالنسبة إلى المحرمة، وعدم الإلحاق، ليش عدم الإلحاق؟ لأن المقابل بالمبذول، ما هو المبذول؟ الثمن، المقابل بالمبذول وهو الثمن هو الموصوف، ولا ضير في زيادة ثمن الموصوف بملاحظة منفعة نادرة للصفة. أكو مشكلة؟ أكو مشكلة. وجهان أقواهما الثاني إذ لا يعد أكلا للمال بالباطل لأنه لا يوجب سلب المالية عن الجارية. ليش؟ لأنه سيدنا المانع من المانع من المالية ما هو؟ لحاظ صفة المحرمة. أنا ما لاحظ صفة المحرمة، لاحظ صفة كمالية غايته أنه منفعتها المحللة قليلة عليكم السلام، هذا لا يوجب سلب المالية. خب والنص انزل الناس والنص بأن ثمن الغنية سحتون مبني على الغالب أننا نلاحظ التغني الصفة كركن أو شارط لا أن يلحظ حسن الصوت كصفة كمال. هذا تمام الكلام في أي مسألة؟ المسألة الثالثة. في هذه المسألة الثالثة يتعرض المصنف إلى هذا الفرق، وهو ما لو كانت عندنا عين مشتركة لها منافع محللة ومنافع محرمة، ولكن كان الداعي لبيعها المنفعة المحرمة، البائع باع العنب وداعيه المحرك للبيع هو أن يصنع المشتري الخمر بالعنب، فهذا على نحو الداعي لا على نحو الركنية أو على نحو الشرطية، إنما كان داعيه ذلك وليس مأخوذ كركنا في العقد ولا شرط، لا شرط صريح ولا شرط مبني عليه العقد، وإنما هذا مجرد داعي كمن كان داعي شراء الكباب مجيء الضيف دواعي. فهل المعاملة محرمة إذا كان الداعي هو الحرام أو لا؟ أفاد المصنف قدس سره أنه وإن كان بحسب القاعدة الدواعي لا أثر فيها بل على المعاملة، ولكن هنا خصوصية في المقام، وهو أنه إذا كان هذا داعي فهو قاصد للإعانة على الحرام، فيدخل المورد في باب الإعانة على الحرام، وقد ذكرنا في أبحاث سابقة بأنه الإعانة على الإثم محرمة فيدخل من باب الإعانة على الحرام. وقد تعرضنا في أبحاث سابقة إلى أنه هل يصح تطبيق دليل الإعانة على الإثم في مورد الإنشاء المعاوضي أو لا؟ وقد ذكرنا هناك مجموعة من الإشكالات أشار إليها الإيرواني، منها أن الإعانة لا تحصل بمجرد الإنشاء، البيع ليس إعانة، وإنما تحصل بلحاظ التسليم وتسليط المشتري على العنب، وأما مجرد الإعانة فلا يصدق، أما مجرد الإنشاء تمليك العين بالعوض فليس إعانة، فلا يصح الاستدلال على حرمة البيع بأنه إعانة، هذا أولا. وثانيا لو سلمنا أن الإنشاء إعانة فإن النهي ليس عن عنوان المعاملة فلا يقتضي فساد المعاملة. وثالثا لو سلمنا أن النهي عن المعاملة فإنه غايته الفساد لا الحرمة التكليف، غايته الحرمة التكليفية لا الفساد، فمن قال أن نفس المعاملة باطلة سلمنا أن الإنشاء إعانة والإعانة محرمة فغايته الحرمة التكليفية، ولكنه من قال أن الحرمة التكليفية للمعاملة إذا كانت بعنوان آخر تقتضي البطلان؟ وهذا كله مع التسليم بأن الإعانة على الإثم حرام، وإلا بعد لو أشكلنا وقلنا المحرم هو التعاون للإعانة فالإشكال أيضا على الكبر، على الكبرى، فالإشكال على الكبرى وعلى الصورة وعلى لوازم الكبرى وعلى ما خلو شيء. وقد دفعنا كل هذه الإشكالات، ما عندي شيخ مرتضى كنت موجود لو لا، وقد دفعنا في جلسات سابقة جميع هذه الاعتراضات التي سجلت على الشيخ الأعظم، وقلنا فلي أن كل هذه الإشكالات غير تامة فليلاحظ ثمته. وقد ذكر السيد الإمام في المكاسب المحرمة، مو المحللة، في المكاسب المحرمة الجزء الأول صفحة 194 بأن العقل يحكم بقبح إحانة الغير على معصية المولى، يحكم العقل بقبح أن تعين الغير على معصية المولى وتهيئ له المقدمات والأسباب، فإن هذا قبيح عقلا ولا يتوقف على الآية لا تتعاونوا على الإثم والعدوان حتى تناقشون، وليس في المسألة متوقف على الآية حتى يناقش أن تعاونوا تفاعلوا تتعاونوا لا إعانة، المسألة مو متوقفة على الآية، هذا مما يدرك العقل قبحه. ولو تنزلنا عن حكم العقل فلا إشكال أن العقلاء يقبحونه وأن السيرة العقلائية قائمة على ذم وتعريض من يهيئ الأسباب والمقدمات لمعصية المولى أنه يستحق العقوبة والإدانة، والسيرة العقلائية ممضاة من قبل الشارع، فإذا العقل والعقلاء يقبحون ويذمون ويعاقبون بل من يهيئ الأسباب لمعصية المولى، هو يدري أنه هذا الآن سيقتل نعم ولد المولى بالسيف، يروح يبيع السيف يعطيه السيف ويمكنه من السيف، ألا يذموه؟ كل هذا يقول كلكم مشتركين، كلكم مشتركين في الجريمة، الآن في القضاء، في القضايا القانونية، كل واحد له علاقة بالقضية يسمون فيه، يدخلونه في السجن ويعتقل، هذه مسألة عقلائية، يقول لا أنا ما سويت، أنا هيأت الأسباب، ذا كل قتل، وأنت ليش هيأت الأسباب؟ لماذا أنت تجسست وتجسست على فلان وأخبرت أنه موجود في المكان الفلاني؟ أنتم لماذا هيأتم له السلاح؟ أنتم وأنتم وأن؟ أنت ليش هيأت له التليفون؟ أي واحد يدخل حتى لو من بعيد، شو يسوي فيه؟ ودوه المحكمة، وهذه مسألة عقلاء عقلائية، ولا يقول العقلاء لا هذا غلطانين أنا ما قتل ذاك إلا قتل أنا ما سويت شيء، فلا يقبل عذره. إذن يا شيخنا الجليل المسألة متوقفة على الآية حتى تقولون تتناقشون يا سيدنا الخوئي أنه تعاونوا أيها الإيرواني تفاعلوا إعانة وكذا، لا مسألة عقلية وعقلاء عقلائية. هذا ما يتعلق بهذا المطلب، واضح إن شاء الله. قال يجوز أو يجوز يحرم يجوز على مبنى الإشكالات على الإيرواني المسألة الثالثة يحرم بيع العنب، دير بالك على العنب، ممن يعمله خمرا بقصد أن يقص داعي، يعني الداعي إليه أنه شنو داعيك؟ الداعي أنه أنا أبيع العنب لأن يعمل خمر، هذا الداعي. وكذا بيع الخشب بقصد أن يعمله من وصليبا، ليش؟ لأن فيه إعانة على إعانة على الإثم والعدوان، ولا إشكال ولا خلاف في ذلك. انتهى البحث. والمفروض أننا انتهينا من أي مسائل يا سيدنا؟ مسائل ثلاث خلاص. ولكن المصنف عقد بحثا آخر في ذيل المسألة الثالثة. انتهت المسائل الثلاث، انتهينا خلاص، المفروض نغلق البحث نروح مسألة جديدة. إلا أن المصنف بحث صورة أخرى ليست داخلة في المقسم، وهي صورة ابتلائية، وهي ما لو باع العين كالعنب أو الخشب ولم يقصد، وليس داعيه ومحركه المنفعة المحرم حتى يأتي صورة، ولم يأخذ المنفعة المحرمة لا شرطا ولا شطرا، بتعبيرات الآخرون لا شطرا ولا شرطا، حتى تندرج في المسألة الأولى أو المسألة الثانية، ولكن يعلم أن المشتري يصرفها في الحرام، وليس داعي لي أنه أنا أصرفها في الحرام، أنا إنسان مؤمن خش آدمي، أبيع العنب عندي خضروات بس أدري هذا اللي جاي يشتري شنو يصنع بها الخمر، فأنا أعلم. فهنا هل يجوز بيع العنب لمن يعمله خمرا وإن لم يكن هناك داعي لذلك، أو لا يجوز ذلك؟ إذن لو كانت عندنا عين مشتركة كالعنب والخشب وغيرهما، ويعلم البائع أن المشتري يصرفها في الحرام، فهل يجوز له البيع أو لا؟ وهنا ثلاث صور تستفاد، أو ثلاث فروض تستفاد من تضاعيف عبارات المصنف، لا بد من فرضها يا شيخ مرتضى لكي لا نضيع فهرسة المباحث نص المطلب. فهنا صور ثلاث تستفاد من تضاعيف عبائر المصنف. الصورة الأولى، البائع يعلم بأنه هذه العين التي سيسلمها الآن يصرفها المشتري في الحرام، المشتري سيصرفها في الحرام، خصوصيتين، هذه العين التي سيسلمها في معاملة شخصية، معاملة أو كلية، بس أنا أعطي هذه مصداق شخصية أو كلية، حتى لو كان كلية العنب وهذا مصداقها، ما سأسلمه الآن إياه وفاء للمعاملة سيصرفه المشتري في الحرام، هذه صورة. صورة أخرى، أنا أعلم بأن هذه العين التي سأسلمها وفاء لعقد البيع ستصرف في الحرام، لكن من المشتري أو من غيره ما أدري، أعلم أن هذا العنب سيتحول إلى خام سواء كان من قبل المشتري أو غيره، في الجملة أعلم، لكن المشتري ما أدري، المشتري ما عندي علم أن المشتري هو الذي سيحول العنب إلى خمر. الصورة الثالثة، أن البائع يعلم أن المشتري مهنته التخمير، ولكن لا يعلم أن هذا العنب الذي اشتراه الآن سيحوله إلى خمر أو عنده ضيوف، أنا أعلم أن المشتري ممن يعمل الخمر، ممن مهنته التخمير، ممن عنده ورشة يحول الخشب إلى شنو سيدنا؟ إلى يحول الخشب إلى صليب وصلبان، ولكن ما أدري هل الخشب بيحولها وبيسوي سرير أو كذا، أنا ما أعلم. توخ الأمة، هذا توخ الفقهاء، هذا الشخص الذي يعلم أنه مهنته التخمير. إذا ماذا نفعل؟ فهنا صور ثلاث أو ثلاث صور، أيهما الأصح؟ صور ثلاث أو ثلاث صور؟ أو ثلاث صور، ما هو الأصل؟ ثلاث صور أو صور ثلاث، ما هو الأصل؟ العدد قبل المعدود أو المعدود قبل العدد؟ الأصل
المعدود قبل.
نعم، صور ثلاثة، ثلاث صور مثل جرد قطيفة، جرد قطيفة، قطيفة جرداء، جرد قطيفة. بعدي في المختصر موجود هذا البحث، واضح. لطف قريحة، بل لطف القريحة، قريحة لطيفة.
خوش
كلام، خوش كلام، يعني كلام خوش. إذن البحث يا شيخنا، الآن البحث في الصورة الأولى. قال الشيخ الأعظم: ذهب أكثر الفقهاء إلى عدم التحريم، فيجوز بيع العنب لمن يعلم أنه يصنعه خمرا، واستدلوا على ذلك بالأخبار الكثيرة، والكلام يقع أولا في إثبات المقتضي للجواز ثم في رفع المانع. أما النقطة الأولى وهي إثبات مقتضي الجواز، فقد عقد صاحب الوسائل بابا مستقلا ذكر فيه هذه الروايات في الجزء السابع عشر الذي لم يأتي السيد به إلى الآن في الصف. من خلص الكتاب ولا جاب السيد؟ الجزء السابع عشر صفحة 229، ذكر 10 روايات في المقام، ذكر 10 روايات في المقام، وتعرض الشيخ الأعظم إلى روايتين من هذه الروايات من باب المثال، وإلا الروايات كثيرة. الرواية الأولى صحيحة ابن أذينة لا خبر، فالتعبير عن الرواية بأنها خبر كما في عبارة المصنف محل إشكال، ولعله لورود إبراهيم بن هاشم عبر عنها بالخبر، ولكن المصنف على مبناه أن إبراهيم بن هاشم فيه أمارات التوثيق فيعبر حسن، المفروض التعبير بالخبر بلي خلاف الاصطلاح. صحيحة حسنة، المهم الرواية تامة السند. كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم يبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكرا، يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكر. قال: إنما باعه حلالا. باع حلال وحرام؟ باع عنب، باعه حلالا في الإبان، في الوقت، في الإبان في الوقت الذي يحل شربه أو أكله. باع عنب، والعنب في وقت اللي باع يجوز أكله، ما يجوز أكله ويجوز شربه، فلا بأس ببيعه. إذن الرواية صريحتان في نفي البأس عن البيع، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية أبي كهمس، مرت علينا سابقا، رواية ضعيفة السند، وهذه الرواية ضعيفة السند بأبي كهمس. كرم يعني شجرة عنب، شجر العنب يسمى كرم، الكرم هو شجر العنب، أشجار العنب يسمى كرم. خب
أبي كهمس
ضعيف، أبي كهمس ضعيف. نعم. سأل رجل أبا عبد الله إلى أن قال، سأل رجل أبا عبد الله، الرواية تقريبا نفس الرواية، قال هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا. وهذه مو بس تدل على الجواز، وإنما تدل على أنه نحن نفعل ذلك أيضا، نحن الأئمة نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا. وقد يقال نبيع فعل مضارع يدل أيضا على الاستم استمرار، هم التفتوا لها النكات، يعني سيأتي حملها على الكراهة، يناسب أن الإمام هو يفعل، نحن نبيع وهم مو بعنا، ها هنا هذا ها هذا هو ذا نحن نبيع، هو ذا نحن نبيع، العرب ايش معناها؟ الدمام والاستمرار. وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة إلا أنه توجد رواية صحيحة السند بنفس المضمون، وهي الحديث الثامن من الباب. هذا الحديث شنو؟ السادس، ضعيف لأبي كهمس، نفسه بالمضمون، حديث رقم 8. قال صحيحة رفاعة: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره، قال حلال، ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا؟ واضح سيدنا؟ وعندنا أيضا صحيحة الحلبي عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا، وهي الحديث يا سيدنا الحديث التاسع، الحديث التاسع من الباب. أعطيتكم الباب، الباب الجزء 17 صفحة 229 229 في الجزء 17 من الوسائل. الرواية الحلبي هكذا: عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا، قال بيعه، يقول بيعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إليه، ولا أرى به بأسا. ماكو بأس. فكل هذه الروايات واضحة الدلالة على جواز بيع العنب لمن يعلم أنه يجعله خمرا. واضح إن شاء الله شيخنا سيدنا. هذا كله بمثابة المقتضي. وقد تعرض السيد الإمام إلى البحث في الروايات المرخصة في صفحة 217. سيد الإمام رجعوا بحثه في هذا المطلب، وعنده مناقشات كثيرة وما يقبل كلام المشهور، الجزء بل الأول صفحة 217. قال نقرأ هذا المقدار: قال أما لو لم يقصد ذلك، ما قصد ذلك، ولكن باعه ممن يعمله خمرا، فالأكثر على عدم التحريم للأخبار المستفيضة. فإذا أخبار المستفيضة ما لنا، ما شيخ العظام يقول بعد عندنا اطمئنان بالصدور، ما نحتاج أن ندقق في السند، ولهذا نقلنا رواية أبي كهمس، لأن اللحاظ لحاظ مجموع عندنا اطمئنان بصدور هذا المضمون. خبر ابن أذينة قلنا صحيحة، قرأناها ورواية أبي كهمس إلى غير ذلك مما هو دونهما في الظهور. خب. هذا تمام الكلام في إثبات المقتضي. أما رفع المانع، خب. ما يمكن أن يكون مانعا أحد أمور. الأمر الأول، طائفة من الأخبار قد يستفاد منها المانع، وقد مرت علينا هذه الروايات في مسألة سابقة، كصحيحة ابن أذينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال لا 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 يجوز، لا يبيع، وهي واضحة في الدلالة على المانع، والنهي ظاهر في الحرمة، والحرمة إذا صبت على البيع أيضا يستفاد منها الفساد والبطلان. ورواية عمرو بن حريث عن التوت، كنا شجر التوت، أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم، قال لا، والرواية أيضا واضحة الدلالة. وقد ذكرنا في بحث الرواية في سندها من؟ هكذا السند، الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عيسى القمي عن عمرو بن حريث أو حريز. يعني إذا لاحظنا هذا السند قلنا أبان بن عيسى القمي شخص مهمل، ما في واحد بأبان بن عيسى في كتب التراجم، ولكن في النسخ المحققة والموجودة في بعض النسخ للكتب في الكتب الأربعة عن أبان عن عيسى القمي، فلا يوجد من يتوقف فيه إلا عيسى القمي، فلا توثيق له مباشر كما نحن نقلنا سابقا، ولكن يمكن توثيقه عن طريق رواية تامة السند نقلها الشيخ الكشي في عيسى القمي، وقد نقلها السيد الخوئي قدس سره في معجم رجال الحديث الجزء الرابع عشر صفحة 211، نقل رواية راجعوها هناك فيها توثيق إلى من؟ عيسى القمي. إذن الرواية قد نتممها أيضا سندا. هذه روايات المانع، هذه الطائفة التي تدل على المانع، وقد يعارض ذلك بمكاتبة صحيحة ابن أذينة ورواية عمرو بن حريث، مرت علينا الروايتين. وقد يجمع الجواب الأول تعرضنا إليه وتعرضنا إلى دفعه، قد يقول قائل نجمع بين الروايتين أن ما دل على المانع نحمله على صورة الاشتراط، وأما ما دل على عدم المانع نحمله على مورد عدم الاشتراط، وقلنا أن هذا الجمع غير صحيح، لا يصح حمل هذا الدليل على الاشتراط، لأنه لا غرض للمسلم أن يشترط على الآخر أنه إذا أن أبيعك الخشب لأجل أن تصنعه صليبا أو صلبانا، فهذا الجمع جمع غير عرفي. قال وقد يجمع بينهما وبين الأخبار، هذا الجمع الأول، يذكر الشيخ رضا ثلاثة جموع، هذا الجمع الأول يذكر ثلاث جموع، هاي الجمع الأول بحمل المانع على صورة اشتراط جعل الخشب صليبا أو صنما أو تواطؤهما عليه، وفيه أن هذا في غاية البعد، مر علينا سابقا، إذ لا داعي للمسلم على اشتراط صناعة الخشب صنما في متن بيعه أو في خارجه، خارجه يعني التواطؤ عليه من الخارج، ثم يجي ويسأل الإمام عليه السلام عن جواز فعل هذا في المستقبل وحرمته، لا معنى لذلك. نعم، يعني رجل له خشب فباعه، عقب ما بعد يسأل الإمام، قال ثم يجيء ويسأل الإمام عن جواز بيع هذا في المستقبل وحرمته، وهل يحتمل أن يريد الراوي بقول أبي عتوت ممن يصنع الصنم والصليب أبيعه مشترطا عليه وملزما في متن العقد أو قبله أن لا يتصرف أن لا يتصرف فيه إلا بجعله صنما؟ إذن هذا الجمع الأول جمع غير عرفي. نعم. الجمع الثاني وهو جمع يسمونه جمع حكمي يعالج رتبة المحمول، وهو مبني على قاعدة سيالة شرحناها سابقا: إذا جاءنا دليلان أحدهما إلزامي والآخر ترخيصي نحمل الإلزامي على الكراهة إن كان نهيا وإن كان فعلا على الإس تحباب. صلي الجمعة لا بأس بترك صلاة الجمعة، يحرم كذا لا بأس بكذا، فنحمل يحرم على الكراهة، فتحمل روايات المنع هاهنا على الكراهة لقرينة روايات الرخصة، وتكون النتيجة صالحة أي مسلك مشهور القائلين بالجواز لا يمانعون من الكراهة. فهل هذا الجمع عرفي؟ قال: فالأولى حمل الأخبار المانعة على الكراهة لشهادة غير واحد. يقول ها هذا وجه أول، أنا بعد نسيت وجه ثاني. وجه ثاني للحمل على الكراهة، الحمل على الكراهة فيها وجهين، والحمل على الكراهة الجمع الثاني، الحمل على الكراهة له وجهان له تقريبان. التقريب الأول القاعدة الأصولية، التقريب الثاني شاهد جمع روايات عندنا ظاهرة في الكراهة، كرواية الحلبي عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا قال: بيعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى به بأسا. هذه الرواية تعرضت إلى المسألة وبينت أنه الأفضل والأولى أن لا يبيعه، فبيعه على من يصنعه خلاف الأولى، فتكون هذه الرواية شاهدة على أن قوله لا لا يعني هذا على خلاف ما يحب. تفتي شيخنا، فتكون هذه الصحيحة شاهد جمع على أن المراد من لا المراد منها خلاف المحبوبية. فالإمام يقول لا 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 يبيعه لأنه خلاف ما يحب، لأنه يحب أن يباع على من؟ على من يطبخه أو يصنعه شنو؟ خلا. وإذا ما قبلنا هذه الرواية شاهد جمع هي مقتضى الصناعة أصلا، لأنه شنو سيخنا؟ دليل يدل على النهي ودليل يدل على الرخصة، فيحمل النهي على الكراهة. قال: والأولى حمل الأخبار المانعة على الكراهة لشهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة كما أفتى به جماعة ويشهد له رواية الحلبي كذا كذا وغيرها. نوقش هذا الجام بمناقشتين: المناقشة الأولى كبروية، أنه إذا جاءنا دليلان إلزامي ترخيصي نحمل الإلزامي على الكراهة أو الاستحباب، هذا يتم كما أفاد السيد الخوئي كبرويا في غير الأوامر الإرشادية، في الأوامر التكليفية بينا هذا المطلب الذكر سابقا. وأما في الأحكام الإرشادية لا معنى لهذا الجامع، فإنه قوله لا إرشاد إلى الفساد، وقوله بل يبيع لا بأس بإرشاد إلى الصحة، والعرف يرى التنافي والتعارض بين الإرشاد إلى الصحة والإرشاد إلى الفساد، ولا معنى للحمل على الفساد لكن هو مكروه نحمل لا على الكراهة. شو الكراهة؟ يعني كراهة شنو؟ كراهة الفساد. فلا إرشاد إلى الفساد، وذاك لا بأس إرشاد إلى الصحة، فالجمع بينهما غير عرفي. مثل أقول لا يبيع العذرة لا بأس ببيع العذرة، فنقول نحمل على الكراهة. كراهة، كراهة شنو كراهة؟ أي أحكام إر الأول إرشاد إلى الصحة، الثاني إرشاد إلى الفساد، لا يصلح. ولكن الشيخ الأعظم قدس سره لا يقبل بهذا الإشكال، يقول أنا أستظهر من الروايات الأحكام التكليفية، أنا أقول أن قوله يبيعها لا يبيعها إرشاد، مو إرشاد، ما هذه أحكام تكليفية، لا بأس ولا يبيع إشارة إلى حكم تكليفي وليس متمحض في الإرشاد، فتنطبق فيه الكبرى الكلية. إذن الإشكال الأول غيرته على مباني من؟ مصنف. الإشكال الثاني أن الحمل على الكراهة يتنافى مع طائفة من الروايات المرخصة، بعض روايات الترخيص تأبى الحمل على الكراهة، وهو ما ورد فيها أن الأئمة يفعلون ذلك باستمرار. فلو قبلنا أن الإمام يفعل المكروه مثلا مرة ولا نقبل، كيف يستمر على ذلك ويخبر بذلك ويشجع على ذلك؟ ها نحن نبيع، هل هذا يناسب؟ حتى لو واحد يسوي المكروه يناسب يقول ها أنا أفعل المكروهات؟ لا. فما دل على روايات الترخيص بل تتنافى مع ذلك، وحينئذ هذا الحمل حمل غير عرفي. إذن لا يمكن الجمع بينهما بالكراهة. وبالتالي هذا الجمع الموضوعي محل إشكال، وهو الحمل على الكراهة. وأما رواية الحلبي فلا تصلح شاهدا على الجمع المذكور، بل هي طرف في المعارضة. رواية الحلبي يا شيخ مرتضى، هل هي شاهد جمع أو هي طرف في المعارضة؟ هي طرف في المعارضة، إذ أنها تقول أنه يجوز في النتيجة بيع العصير ممن يصنع، قال ولا أرى به بأسا، فهذه طرف في المعارضة لا شاهد، مجرد أنه أحب إلي ما يغير نطلب شيء بالنتيجة، إحنا في بحثنا هذا يتنافى مع أي رواية؟ لا، روايات لا. فهذا الجمع جمع غير عرفي، ورواية الحلبي طرف في المعارضة لا شاهد جمعين. نال الله وإنا إليه راجعون، نال الله ليش كل. إذن هذا الجمع غير تام، عد بحث لك عن جمع آخر. الجمع الثالث أننا نقول لا تعارض بين الروايات، وهذا جمع موضوعي، نعمل بأخبار المنع في مواردها وأخبار الجواز في مواردها، وما ورد في المنع إنما هو في مورد بيع الخشب لمن يصنعه صلبانا أو صليبا، فلعل في خصوصية في مظاهر الشرك. فالروايات التي منعت واردة في بيع الخشب لمن يصنعه صلبان أو صليب، وما دل على الجواز نعمل به في مورده وهو الخشب، وهو العنب لمن يصنعه خمرا، وبالتالي لا تعارض بين الروايات، ونحتمل الخصوصية. ما تحتمل الخصوصية في مظاهر الشرك؟ نحتمل الخصوصية، فيعمل بكل دليل في مورده. وهذا جمع موضوعي، وإذا تم الجمع الموضوعي لا معنى للجمع الحكمي لاختلاف، لأن الجمع الحكمي فرع وحدة الموضوع في كلا الدليلين، والمفروض أن الموضوع مختلف، فما عندنا أصلا جمعنا للجمع الحكمي. ولا تعارض. ويقول الشيخ الأعظم هذا الجمع قول فاصل، يعني قول شنو؟ قوي ومتين، لولا أن يكون قولا بالفاصل. يقول هذا الجمع متين ووجيء وعميق ودقيق، لكنه قد يصطدم بمشكلة أنه يفصل بين الموردين، بين بيع الخشب وبيع العنب، ولا يوجد قائل بالتفصيل من الفقهاء، فهذا قول بالفاصل ولا قائل بالفاصل. يا سيد شيخنا، فنتيجة هذا القول أنه يفصل بين بيع الخشب وغيرها، مع أن الفقهاء على طائفتين، إما مجوز مطلقا وإما مانع مطلقا، وأما تفصيل فلا يوجد قول بالتفصيل. فهذا الجمع قول فصل ومتين وقوي، لو لم يكن قولا بالفصل فإنه مخالف للإجماع المركب. ولهذا نحن لم نلجأ إليه، بعد نعرف بالشيخ العظام والفقهاء يعرفون أن هذا وارد وهذا وارد، لكنه لا يوجد قائل بالتفصيل. إذن لحد الآن أكو جمع لم أكو جمع في الحقيقة؟ ما يوجد جمع، ما فيكو جمع. خلنا نواصل البحث. قال شنو ما قال الصديق؟ شنو ما قال؟ إذا كلام خطير أقول قال، يقول شنو ما قال؟ قال أو التزام الحرمة في بيع الخشب ممن يعمله صليبا أو صنما لظاهر تلك الأخبار، والعمل في مسألة بيع العنب وشبهها غير العنب على الأخبار المجوزة. ونحتمل أن هناك خصوصية لمظاهر الشرك وصنع الصليب وصنع الصلبان، وهذا الجمع قول فصل لو لم يكن قولا بالفصل، ولكنه قول بالفصل لو فهو قول فصل لو لم يكن، ولكنه قول بالتفصيل. لا يوجد أحد من الفقهاء ذهب إلى هذا التفصيل.
كان المصنف مفضل
بينه. نعم.
وكان المصنف مفضل
لا، قول فصل لو. حرف امتناء. نعم. حرف امتناء يعني تعليق، مسألة معلقة. قول فصل لو لم يكن قول بالفصل، ولكنه قول بالفصل. ظهر التعبيرات فيها الأدلة. يقول هذا كلام متين لو كذا، لو لم يكن كذا، يعني هو واضح أنه الثاني، واضح عنده الثاني، فيقول لو. فهذا قال بالتفصيل. إذا نحن شنو نسوي؟ وين نروح؟ كل الجمعات محل إشكال. خب، وكيف كان؟ إذا هذا الدليل الأول المانع، وهي الروايات. وقد يقال أن التعارض تعارض مستقر، ومع استقرار التعارض تسقط الروايتين، إن لم نقل أن الأولى لها مرجحات كالمرجح الشهرة الروائية أكثر والشهرة الفتوائية، وموافقتها لإطلاق الكتاب أوفوا بالعقود أحل الله البيع. ولولا نقبل هذه المرجحات حصل التساقط، نرجع إلى العموم الفوقاني أحل الله البيع أوفوا بالعقود، هذا مقتضى الأصل اللفظي في بابل معاملات، أوفوا بالعقود أحل الله البيع. نعم، لا تدل على بطلان بطلان المعاملة، بل لا تدل على بطلان المعاملة، بل الحرمة الحرمة التكليفية المصنف، بل حرمة صحة المعاملة الآن. نعم، إذا تتكلم حكم التكليفي وقلنا بأنه التسبيب بل حرام، حرمة التسبيب في مثل هالموارد، لأن هذا أوجد الشرط، لأن هذا من باب إيجاد الشرط المعد، فيكون حراما تكليفا. نعم، لكن المصنف سيأتي إن شاء الله بعدين نبحث الآن، هذا دليل بروح الآن نتعرض عليه. إذن الروايات الأولى الأخبار الماء المانعة. المانع الثاني الذي يتعرض إليه المصنف، وهي أن المورد من موارد حرمة الإعانة على الإثم، كما قلتم في مورد الداعي إعانة، هنا مو إعانة، إعانة على الإثم. بيع العنب وتسليط المشتري الذي على العنب الذي سيصنعه خمرا من باب الإعانة على الإثم، والإعانة على الإثم حرام فيشمله، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد بحث الآية مفصلا أن راقي في العائدة السابعة من عوائده، وهذا شيخنا خشبه كتاب النراقي مهم، في العائدة السابعة بحث الآية. وكيف كان هذا المانع كم حين صار ثاني؟ فقد يستدل على حرمة البيع ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام بعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان، ويأتي إن شاء الله البحث. بلي، وتعرض الإيروان ها هنا إلى إشكالين، لاحظوهما، لاحظوا كلام المحقق الإيرواني قدس سره، هل أن النهي نهي تكليفي نهي كذا، نتعرض إلى شيء من المطلب. وقد يستشكل في صدق الإعانة بل يمنع، يأتي البحث هذا من الأبحاث التي فيها نوع من الدقة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.